بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي هم أبناء هاشم ابن عبد مناف، كل من كان من نسله، كل من كان هاشميا من مسلم أو مسلمة فهو من آل البيت. وهاشم ابن عبد مناف لم يخلف من ذريته، أو لم يبق له من ذريته إلا أولاد عبد المطلب ابن هاشم. فأيضا يقال كل من كان، كل مسلم أو مسلمة من ولد عبد المطلب ابن هاشم فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هاشم لما يبقى له ذرية إلا من ولد ابنه عبد المطلب. فكل من كان من نسل عبد المطلب من مسلم ومسلمة، أو كل ما كما قدمت كل من كان هاشميا فهو وهو مسلم أو مسلمة فهو من آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويدخل في آل البيت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي البيان لذلك. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي في الصباح الباكر، وعليه مرط مرحل. المرط كساء منقوش، والنقوش التي عليه على هيئة الرحل، صورة الرحل الذي يكون على ظهر البعير ليركبه الراكب. فعليه كساء، عليه نقوش، نقوش على صفة الرحل، مرحل أي على هيئة الرحل الذي يكون على ظهر البعير يركبه الراكب. فجاء الحسن ابن علي فأدخله، أي معه في الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة
رضي الله عنها وعنهم أجمعين فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، فاطمة وزوجها علي وابناها الحسن والحسين أدخل هؤلاء الأربعة معه في هذا الكساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تخصيص هؤلاء بالذكر هنا وإرادة الآية في هذا السياق لا يلزم منه أن تكون الآية لا تتناول إلا هؤلاء الأربعة، بل الآية تتناول من كان من آل البيت ومنهم الزوجات كما سيأتي البيان، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تخصيص هؤلاء الأربعة في هذا الموطن بيان لمزيد فضل وخصوصية لهم، لا أن غيرهم ليس داخلا، لا أن غيرهم ليس داخلا. وهذه الآية عندما تقرأها في سورة الأحزاب بدءا من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالسياق والسباق واللحاق كله في من؟ في الزوجات، كله في الزوجات. ولهذا نقول إن القرآن في سياق هذه الآيات دل دلالة صريحة واضحة على دخول الزوجات، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. لاحظ هنا لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، لأن هذا الموطن يدخل معهن فيه غيرهن من ذكور وإناث، ولهذا جاء بهذا الخطاب الذي تغير في السياق. السياق كله خطاب إناث، إلا هنا قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيدخل الزوجات بدلالة سياق القرآن، ويدخل آل البيت في هذه الآية بدلالة ماذا؟ السنة. فالقرآن دل على دخول الزوجات، والسنة دلت على دخول آل البيت الذين هم علي والحسين أو نسل بني هاشم كما تقدم في آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نظير هذا قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سياق القرآن يدل على أن المقصود المسجد هنا مسجد قباء، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المراد بالمسجد في هذه الآية فقال مسجدكم هذا، فدل سياق الآية على دخول مسجد قباء في دلالة الآية، ودلت السنة على دخول المسجد النبوي في دلالة هذه الآية، وأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، كل منهما أسس على التقوى من أول يوم. فالقرآن دل على دخول مسجد قباء والسنة دلت على دخول مسجد النبوي، مثلها هنا القرآن دل على دخول الزوجات والسنة دلت على دخول آل البيت الذين هم بنو هاشم بنو هاشم. فإذا سياق القرآن دل دلالة واضحة على دخول الزوجات. أمر آخر ذكره أهل العلم، وهو أن السبب الذي للزوجات بالنبي عليه الصلاة والسلام قائم مقام النسب، السبب أو الاتصال الذي من الزوجات بالنبي عليه الصلاة والسلام قائم مقام النسب. لماذا؟ لأن وضع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن كل الزوجات، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، وبعد موته لا يحل لهن الزواج بأحد، فهن باقيات له، أصبح زواجهن به وثيقا مثل وثاقة النسب، وثيقا مثل وثاقة النسب، فهو يختلف. ما يقال الزوجة شأنها غير، إن طلقت ما بقيت لها صلة به، لا، هؤلاء الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن خاصية تميزنا بها عن كل الزوجات، اخترنا الله كما تقدم في السياق ورسوله والدار الآخرة، فأصبحنا زوجات في الدنيا والآخرة، ولا يحل لهن زواج من بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فوثاقة الصلة بالزواج مثل وثاقة النسب. وقد جاء في أثر أورده ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن أحد الأمراء أهدى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقرة من الصدقة، أهدى لها بقرة من الصدقة، فردتها رضي الله عنها وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فهذه كلها مع شواهد أخرى يعني يذكرها أهل العلم تدل على دخول زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في آل البيت بدلالة القرآن الواضحة الصريحة كما رأينا في السياق الذي ورد فيه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البيت الذين هم بنو هاشم، كل مسلم ومسلمة من بني هاشم من بني عبد المطلب وزوجات النبي لهم حقوق عظيمة، ولهم مكانة علية، ولهم فضائل رفيعة جاءت بها النصوص، فجاءت نصوص في فضل آل البيت عموما، وجاءت نصوص في فضائل خاصة مثل ما تقدم، فضائل علي، فضائل فاطمة، فضائل الحسن، فضائل الحسين، وسيأتي معنا فضائل الزوجات زوجات النبي، فضائل عامة وفضائل خاصة. فلا بد أن يعرف كل مسلم فضل هؤلاء ومكانتهم العلية وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من مقام رفيع ومنزلة رفيعة. ولهذا ينبغي أن يكون لهم محبة خاصة في قلوب المؤمنين، محبة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة تثمر سلامة القلوب تجاههم من جهة، وسلامة الألسن تجاههم، فلا يكون في القلب لأهل البيت إلا المحبة والصفاء، ولا يكون في الألسن إلا الذكر الحسن والدعاء. وبهذا يكون المرء حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في آل بيته، وستأتي الوصية. ولا يعرف عبر التاريخ أحد حفظ هذه الوصية بتمامها والوفاء بها إلا أهل السنة، لأن أهل السنة ميزهم الله عز وجل بحب لآل البيت معتدل، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، فجاء مسلكهم في آل البيت كما هو مسلكهم في الدين كله وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، فالغلو مذموم والجفاء أيضا مذموم. وقد نقلت بالأمس عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورحمه أنه قال: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. أحبون حب الإسلام، حب الإسلام هو الاعتدال الذي ليس فيه غلو ومجاوزة للحد. فمثلا إن أحد أحب واحدا من آل بيت النبي وأخذ يثني عليه فأعطاه في أثناء ثنائه عليه صفات لا تليق إلا بالله، أهذا من المحبة؟ هذا من الغلو، هذا من الغلو. مثلا يدعي له علم الغيب أو يدعي له من الحقوق والصفات ما ليس إلا لله، وهذا موجود عند الغلاة أهل الباطل، هذا ليس من المحبة في شيء. المحبة المطلوبة محبة الإسلام، ومحبة الإسلام جاءت متوسطة بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط. فأهل السنة هم من حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، فأحبوا آل بيت النبي وأكثروا من الصلاة عليهم والدعاء لهم وحفظوا فضائلهم وخصائصهم ومناقبهم وعرفوا لهم مكانتهم، ولما يمسوهم بأي أذى أو أي سوء، فكانوا أحفظ الناس لوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في آل بيته الكرام. نعم.
قال رحمه الله: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، هؤلاء ثلاثة من التابعين، هؤلاء ثلاثة من التابعين انطلقوا إلى زيد بن أرقم صحابي جليل، فلما جلسنا إليه قال له حسين أي ابن سبرة: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. هذا فيه ماذا؟ إدراك هؤلاء للمكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي بوأها الله عز وجل أصحاب النبي رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. اختصرها حسين في هذه الجملة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، يعني هذه الأمور خيرات عظام الله أكرم بها أصحاب النبي، شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف، ولهذا من يأتي بعدهم لا يلحقهم في الأجر، لا يلحقهم في الأجر، لا يلحقهم، لأن الله عز وجل شرفهم بأمر خصهم به دون العالمين، الصحبة والنصرة وملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام وسماع الحديث منه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، فهذا فيه المعرفة بمكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، وهذا من اللطف في الخطاب، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، زمان طويل عن ذاك المجلس الذي كنت أسمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، زمان طويل، العهد طال، بعد العهد، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله، الأعي أي أحفظ، نسيت بعض الذي كنت أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكموه فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. أعطاهم شرط للحديث أن اتركوني أحدثكم، الذي أحدثكم به خذوه، لكن لا تبحثوا معي وتكلفوني أشياء ذاكرتي ما تساعدني على التذكر لطول العهد وكبر السن. فقال: سأحدثكم الشيء الذي أذكره، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة. هذا المكان قريب من رابغ، قريب من الجحفة، جاء في منطقة وسط تقريبا بين مكة والمدينة. فقام خطيبا في ذاك المكان فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، يعني أجمل هذا الذي هو زيد بن أرقم، أنه حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، لم يفصل، أجمله. ثم قال بعد ذلك: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت يوشك أن يأتي فأجيب. ويستفاد من ذلك أن هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام وصية مودع من وصايا الوداع, وصايا مودع. وعادة المودع يستقصي في وصيته ويجمع. قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين, وأنا تارك فيكم ثقلين, أولهما كتاب الله, وهذا فيه الوصية بالقرآن, وصية الأمة بالقرآن. ويجب على كل مسلم أن يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالقرآن. انظر وصيته لك بالقرآن وماذا يقول لك عن القرآن عليه الصلاة والسلام. يقول: فيه الهدى والنور, فيه الهدى والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نعم نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور وهداية, فيه الهدى والنور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقال: فيه الهدى والنور. الهدى أي الهداية إلى طريق الحق, إلى الطريق المستقيم. والنور الضياء يبصر به المرء الجادة ولا تلتبس عليها السبل. بنور القرآن تنزاح عن المرء ظلمات الجهل وظلمات الغي وظلمات السفه وغير ذلك من الظلمات. فالقرآن فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به, خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذا يتناول قراءة القرآن ويتناول التدبر والفهم لمعاني القرآن, ويتناول أيضا العمل بالقرآن. فلا يكون المرء عاملا بهذه الوصية إلا إذا جمع هذه الثلاث: يقرأ القرآن ويحفظ ما تيسر من, ويفهم القرآن يجتهد في فهم معانيه ويعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته, قال غير واحد من المفسرين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن يتبعونه حق الاتباع. يتلونه حق تلاوته أن يتبعونه, يعملون بأوامره, ينتهون عن نواهيه. فمن كان من أهل العمل بالقرآن كان من الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الصحيح, يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فسر من هم أهله؟ قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. فأفاد أن الذي لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهله حتى لو حفظ, لو حفظ القرآن أو حفظ بعضه أو حفظ قدرا كثيرا منه ولا يعمل به لا يكون من أهله. يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به, أنزل القرآن ليعمل به. فالذي لا يعمل بالقرآن حتى لو حفظه لا يكون من أهله, إنما يكون من أهله بالعمل, لأن القرآن أنزل للعمل ليس فقط للحفظ أن تحفظ حروفه. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الجانب, جانب العمل بالقرآن والاهتداء بهدايات القرآن والاستضاء بنور القرآن, مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية. قال: فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحتى على كتاب الله ورغب فيه, يعني أكثر من الوصية بالقرآن. وصية من هذه؟ وصية مودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم أن يذكر هذه الوصية وأن يضعها في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام فيه وصيته هذه وصية المودع، يقول أوصيكم أو أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ويحسن بكل واحد منا سمع هذه الوصية أن يلتفت إلى حاله، إلى الوراء حاله مع القرآن، كيف هو مع القرآن، ما حظه من الاهتداء بهداية القرآن ونور القرآن، ما حظه من تدبر القرآن، ما حظه من العمل بهذه الوصية خذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ما حظه من ذلك. ينظر، وهذه فائدة مجالس العلم يا أخوان، ينظر إن كان موفيا أو قائما بهذا الأمر على قدر طيب يحمد الله على النعمة ويسأل الله المزيد من فضله، وإن كان مقصرا يعتبر فرصة إكرام الله له بسماع هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، إيقاظ له حتى يغير مسلكه في الحياة ويصبح له حظ من القرآن. بعض السلف كان إذا غابت شمس يوم وانشغل بأمور ما تمكن يقرأ القرآن يبكي أن غابت شمس يوم وما نظر في كتاب الله. كثير من الناس يمكن يمضي عليه شهر ما يفتح القرآن، ما يفتح القرآن ولا ينظر في كتاب الله، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولهذا هذه الوصية حقيقة وصية ينبغي أن يودعها كل مسلم في قلبه، القرآن، خذوا بالقرآن، استمسكوا بالقرآن، فيه الهدى والنور، هذه وصايا مودع، وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويدخل في وصيته بالقرآن الوصية بالسنة، الوصية بالسنة لأنها وحي منزل من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي لا يأخذ بالسنة ما عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأن الله في القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل بالقرآن، لأن القرآن فيه الوصية بالسنة في مواطن كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فانتظم هذا الوصية بالكتاب والسنة، وكثيرا ما كان يوصي بهما عليه الصلاة والسلام، بل غالب خطبه تبدأ بذلك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. دائما في خطبه يقول ذلك حتى يعرف الناس الأصل الذي يبنون عليه دينهم، وهو الوحي الذي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تزال أيها الأخ الكريم في خير ما دامت حياتك مبنية على الكتاب والسنة، ما تزال في خير ما دامت حياتك مبنية على الكتاب والسنة. نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا، ونعمل بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإذا ذكر الحكم ما الدليل من الكتاب والسنة؟ ما دام الإنسان مع الكتاب والسنة فهو على خير، مثل ما قال مالك بن أنس، قال السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالذي يستمسك بالكتاب وبالسنة أخذ بسبيل النجاة. ولما ذكر الفرق الهالكة عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كتاب وسنة، هذا هو. قال من كان على مثل من كان عليه اليوم أنا وأصحابي. ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات يعيدها، وصية خاصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تتناول هذه الوصية محبة آل البيت معرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم ومعرفة الفضائل الواردة في كل منهم حتى تزداد هذه المحبة. الدعاء لهم، وجاء الدعاء لهم والصلاة عليهم قرينة الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، فهذا الدعاء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر مآثرهم وفضائلهم، أيضا سلامة الألسن والقلوب تجاههم، فلا يكون في القلب غل ولا حسد ولا ضغينة ولا غير ذلك، ولا يكون في الألسن أيضا شيء من الإساءة لأحد منهم، مثل ما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال له حسين بن سبرة: من أهل بيته يا زيد؟ من هم؟ وهذه أيضا مسألة مهمة، لأن لهم حقوق، من أجل أن نوفي بالحقوق لا بد ماذا؟ أن نعرف من هم. فهذا كما يقال سؤال في محله. لما سمع حسين الوصية بأهل البيت يريد أن يعمل، فسأل هذا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال، قال: من هم أهل بيته؟ قال: أليس نساؤه، يقول حسين بن سبرة: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، يعني يشملهم الوصية، وذكركم الله في أهل بيته يشمل النساء، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عنها، قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فزوجات ممن حرم الصدقة بعده، حرم الصدقة بعده. قال: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، يعني حرام عليه الصدقة، من كان من أهل البيت فالصدقة عليه حرام. لماذا؟ لأن لهم حظ خاص من الخمس من الفيء على مدار الأعوام يعطون منه. ولهذا العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان آل البيت في بعض الأزمنة ما يعطون حظهم من بيت المال، ما يعطون نصيبا من الخمس، فإنهم يأخذون من الصدقة إذا اضطروا إليها، يأخذون، لأن الصدقة محرم عليهم، لأن لهم حظ يأتيهم، فإذا قطع عن هذا الحظ وهم فقراء وليس عندهم شيء، فيأخذ من الصدقة في حدود حاجته. هذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وذكر غيره من أهل العلم. قال: نساء من أهل بيته، ولكن أهل بيت من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وهذا أيضا ليس للحصر العد الأربع هؤلاء، لأن ذكر هؤلاء الأربع آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس لا يدل على أنهم تحرم عليهم الصدقة دون سواهم. وقد تقدم أن كل من كان من نسل عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهو من آل البيت وتحرم عليه الصدقة. الحاصل أن هذا كتاب في فضائل آل البيت، وتذكير بمناقبهم، بعض شمائلهم، بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.